إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في كتاب الصوم في كتاب الجامع كتاب الصوم باب ما جاء في القبلة للصائم باب ما جاء في القبلة للصائم هذا التبويب يدل منه أنه يعرض عليكم الحديث من النوعين، ولم يقل باب جوازي باب إباحة القبلة وغيرها، باب ما جاء في القبلة للصائم فانظروا ماذا ترون. قال حدثنا عناد وقتيبة، عناد بن السري وقتيبة بن سعيد البغلاني رحمة الله عليهما، قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم من الثقات، عن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة الثعلبي من الثقات أيضا، عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم، كان يقبل في شهر الصوم. شهر الصوم هذا صار مجملا، لكن الإجمال قد يأتي وهو صائم في روايات أخرى عنه وعن غيره. كان يقبل في شهر الصوم، في شهر الصوم يدخل فيه ليل شهر الصوم، وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإذا هنا في شهر الصوم قصدا تريد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل في حالة الصيام في نهار الصوم في رمضان. قالوا في الباب أن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. وثم قولها هذا كان يقبل في شهر الصوم بدون تخصيص نوع من الناس أو أنواع من الناس يدل على أن هذه سنة، وهذه كانت طريقة صحابة رسول الله في الفتاوى عامة. إذا كان سئل ابن عباس، سئل ابن عمر رضي الله عنه بالاستلام، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصطلح يقبله، قال أرأيت إن زحمت، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، قال أرأيت إن زحمت، قال أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، وجعل أرأيت أرأيت باليمن. فهم طريقتهم أنهم كانوا يبينون المسألة ببيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. فإذا كأن هذه أفتت أن القبلة في شهر الصوم جائز، لكن جاء في روايات أخرى صحيحة عنها أيضا تقييد، ولكنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم، كان أملككم لإربه أي لحاجته وشهوته صلى الله عليه وسلم. وكأنها تشير العلة أيضا، من كان يجد في نفسه قوة القبلة فقط بدون أن يدخل ما وراءه فهذا جاز، ولكنه كان أملككم لإربه، فمن كان مثله فجاز له، ومن لم يكن مثله فليحرم منها. هذا هو الذي يأتي في مسائل كثيرة مثل هذه من فتاوى العلماء رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا كان يقبل في شهر الصوم عموما كأنه بيان جواز المسألة، جواز القبلة في حالة الصوم، إلا أن قولها كان أملككم في روايات أخرى لكنه كان أملككم لإربه هذا يدل على أنها بينت العلة. فهناك هذه من المقدمات، والأصل فيه من مبطلات الصيام الجماع، فإذا كان يؤدي إلى الجماع فيكون حراما عليه، لأن ما المؤدي إلى الحرام يكون حراما. إذا كان يعرف ضعف نفسه فلا يقرب، فقد قرب إلى الحرام، لكنه إذا كان واثقا من نفسه أنه لا يتعدى أكثر من القبلة فهذا جائز، كما هو يدل قولها رضي الله عنها في هذا المعنى بنفسه. وتأتي الرواية التي فيها أملككم لإربه. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. وقال في الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث ابن حديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم. فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا يسلم له صومه. والمباشرة عندهم أشد. المباشرة يعني لو لم يجامع لكن الأشد من القبلة قطعا لأنه يكون أقرب للجماع. وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. وروى أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه. وهو قول سفيان الثوري والشافعي. في الحقيقة القول الثاني هو الأقرب إلى المطلوب وهو أقرب إلى نصيحة أو نصح عائشة رضي الله عنها. فالذين قالوا أنه يجوز للشيخ ولا يجوز للشاب وقد يكون على العموم بعض الشيوخ عنده رغبة يكون أكثر من الشاب والله أعلم قد يكون لكنهم قالوا ضعفت قواه وكذا وكذا. يوجد بعض الناس عبد العزيز بن الرفيع كانوا يقولون أنهم المحدثين كان الشيخ يقول المحدثين عنده هذه القوة زيادة أن يقول. فيقول كان هو قد بلغ 90 سنة وكان يتزوج المرأة فما تمكث معه ليلة أو ليلتين إلا وتطلب الفراق لكثرة ما يطالب. مشكلة. وسمعت بعض المشايخ هنا رحمة الله أحياهم وأمواتهم وغفر الله ورفع درجاتهم قال كان عندنا شايب وكان عنده زوجتان بلغ 70 سنة. المرأة جاءت واحدة منها وكل واحدة كان يطالب منها في النهار 4 مرات 3 مرات فجاءت تشتكي إلى القاضي والقاضي أصلح بينهم 3 مرات أين تضعون ثيابكم. فالمشكلة يعني لا يقال أن كل الشياب هكذا قد يكون شيابه أقوى من الشباب. فإذا يعني الذي قال القول الذي قال وقد قال بعض أهل القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه سواء كان شابا أو كان شيخا. نعم. الزيادة من العلاقة هنا زيادة. نعم. قال كان يقبل في شهر الصوم أي في رمضان. وفي رواية لمسلم كان يقبل في رمضان وهو صائم. هذا هو الأحاديث فسر بعضها بعضا. وحديث واحد كان يروي الصحابي وغيره عدة مرات فهو مرتسم في ذهني المعنى بدون شبهة. فكان يعبر مرة بلفظ ومرة بلفظ آخر. نعم. قال الحافظ الفتح أشارت عائشة إلى عدم التفريق بين صوم الفرض والنفل. في حديث عائشة قال حديث عائشة حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري ومسلم أيضا. وفي الباب عن عمر أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ قال حش يحش يعني فرح أو يعني كأنه بماذا يعبر يعني كأنه وجد في نفسه رغبة مع المرأة فضحك معها أو كذا حش وبش ممكن حش يحش. أما حش يهش بمعنى آخر. وأهش بها لغنم إذا خبط بالعصا للورق. فحش يحش وبحش أيضا. فحش أيضا كأنه يكون قريب من المعنى هذا. فحششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، يعني كأنك تفطر أو المضمضة تفطر، قلت لا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم ففيما أي ففيما السؤال، كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبرى مثل ما يمضمض الإنسان، وهذا جائز 5 مرات للصلوات وكذا كذلك. فهذا لا شك فيه أنه هو حديث صحيح أيضا، لكن بعض العلماء قالوا هذا منكر والآخرون صححوه وهو صحيح من حيث الإسناد إن شاء الله. ومن حفصة أيضا جاءت عنه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل وهو صائم. أم سلمة أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وابن عباس أخرجه ابن ماجه بلفظ أنه قال ابن عباس من قوله وفتواه رخص للكبير الصائم بالمباشرة وكره للشاب، هذا الذي قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس أيضا هذه الرواية قال لم يتوقف عليه أو لم يقف عليه. وأبي هريرة أخرجه أبو داود بلفظ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، حتى المباشرة رخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه عنه شاب، فرأوا أن هذا هو، يعني على كل حال يكون فيه سبب التفريق، لكنه يرجع الأمر إلى ملك النفس نفسه، ملك الرجل نفسه، إذا كان يملك نفسه سواء كان شابا أو شيخا فهو ينبغي ألا يقرب إذا خاف على الرجل، وإذا قرب ووقع فيما هو أكثر من هذا فالقبلة فإن حرام والجماع حرام آخر. فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب. قال الحافظ في الفتح فرق قوم بين الشاب والشيخ فكره يعني القبلة للشاب وأباها للشيخ، وهو مشهور عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما، وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف، أحدهما أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة والآخر أحمد. وعلى كل حال تفريق الشاب من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثابت. وقال بعض أهل العلم الكبرة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، وروى أن للصائم إذا ملك نفسه يقبل إذا كان، والله أعلم، لم يزد عن القبلة. فهل نتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا ينقص الأجر؟ لا، إن شاء الله لا ينقص الأجر إذا كان يملك نفسه. نعم، والقول هذا والله أعلم رحمة الله عليه وعلى كل حال رأوا تخويفا للناس. ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، قال سل هذه لأم سلمة، يعني كأنه قال سل أمك، ما هي كذا؟ فأخبرته رضوان الله عليه، نعم، ما كان يأخذهم الحياة بدين الله، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر لك ما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء والله أعلم، وإذا كان الإنسان يملك نفسه فليس من الورع أو ليس يدخل به أنه يتركه مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم أورع الناس وفعله. فإذا كان الإنسان يفعل هذا مع ملك نفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مأجورا، قد يكون مأجورا. نعم، وأفعال كثيرة السلف كانوا يفعلون مثل هذا. الإمام أحمد رحمه الله اشترى سرية جارية وقال والله ما أريد الباه، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد تصرف فتصرف. هذا أيضا يعني طلب الأجر فيها والسنة فيها، لا شك إذا كان فعل لو كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال العامة المباحة، فإذا فعله الإنسان بنية التأسي فيكون إن شاء الله له به أجر. فالقول بأنه ينقص والله أعلم غير واضح. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم، فأمر امرأته أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسألته فقال إني أفعل ذلك. فقال زوجها يرخص الله لنبيه فيما يشاء. فرجعت فقال قال أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم، أنا أعلمكم بحدود مشكلة هذه شر الصفوف وهذا السبب شر الصفوف يا أخوانا الله المستعان. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم، يعني ليس خاصا بي، وإذا كان أحد لا يدخل فيما غيره ويكون إن شاء الله جائزا. كذلك روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه عن ابن عمر أنه كان يكره القبرة والمباشرة، يكره القبرة خوفا من أن يقع منه شيء. نعم. يقول الشارح رحمه الله يعني تلخيصا لما رأى، قال قلت أعدل الأقوال عندي ما ذهب إليه سفيان الثوري والشافعي من أن الصائم إذا ملك نفسه جاز له التقبيل، وإذا لم يأمن تركه، وبه يحصل الجمع والتوفيق بين الأحاديث المختلفة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن في الموطأ، قال لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه بالجماع، فإن خاف أن لا يملك نفسه فالكف أفضل، بل قد يكون واجب، لا يقال أفضل. إذا خاف أنه يقع بالجماع بالقبلة ففي هذه الحالة يجب عليه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كانت القبلة توديه إلى الجماع فواجب عليه ألا يقبل. باب ما جاء في مباشرة الصائم. نعم، مباشرة أكثر من القبلة، المباشرة أن يضمها وتضمه ويلتقي بشرته مع بشرتها غير ذاك المكان، ففي هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر عائشة رضي الله عنها كما جاء في رواية أخرى، كان يأمرها أن تتزير ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فهذا النوع من المباشرة ما حكمه؟ مس الزوج المرأة بما دون الفرج مباشرة، وقيل القبلة واللمس باليد، هذه كلها داخل بالمباشرة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال ابن أبي عمر العدلي من الأئمة الثقات وله تالفات، قال حدثنا وكيع بن الجراح أنه قال حدثنا إسرائيل هو ابن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله عن أبي ميسرة هو عمر أبو ميسرة هو عمر بن الشرحبيل الحضرمي ثقة، الحضرمي الهمداني الكوفي، قالوا هكذا سكن جميع هذه البلاد. أبو ميسرة وكان مخضرما، يعني كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. العرب في الحقيقة قالوا حاجة، كذلك العرب بمعنى العضو، سبعة آراب أمرنا نسجد على سبعة آراب أي أعضاء، فالمقصود منها كان أملككم لإربه، يعني كان صلى الله عليه وسلم أملككم لشهوته، وأنتم إذا ملكتم فلكم ذلك وإذا لم تملكوا فلذلك، فكأنها أسست الحكم رضي الله عنها بهذا المعنى، وهذا المعنى هو يكون الراجح، فيكون لمن يملك ويقرب، ومن لا يملك أو يخاف على نفسه فيبتعد. نعم. ثم قال حدثنا قال هنا بعضهم قال في الحقيقة بالنسبة إرم. قال البخاري بعد رواية هذا الحديث قال ابن عباس إرم حاجة. نعم نعم إرم الحاجة أي حاجة، قيل حاجة النكاح أو حاجة الجماع غير أولي الإرمة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هنا المقصود منها الذين ليست لهم شهوة من الرجال. وقال طاووس غير أولي الإرمة الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. قال الجزري في النهاية أي لحاجته، تعني أنه كان غالبا على رغبة لهواه كلمة هوى للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول كان غالبا لشهوته صلى الله عليه وسلم. وأكثر المحدثين يرونه بفتح الحمزة والراي أرب، العرب يعنون الحاجة، وبعضهم يرمي بكسر الحمزة يعنون الحاجة، كل هذا بمعنى واحد، وبعضهم يرميه بكسر الحمزة وسكون الراء وله تاويلان، أحدهما أنه الحاجة والثاني أرادت به العضو، يعني أملككم لعضوه وعنت به من آذاء الذكر خاصة. انتهى. وفي مجمع البحار قال يخدش التفسير بالعضو بأنه خارج عن سنن الأدب، يعني كان أملككم ليرمه. هل تعني عائشة أنه كان أملك لذكره صلى الله عليه وسلم؟ هذا خارج عن الأدب، ينبغي في الفعل أن يكنى ولا يفسر بالواضح، هذا هو في جانب جناب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي ما لكلام عائشة أنه ينبغي لكم الاحتراز عن الخبرة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم باستباحتها، لأنه يملك نفسه ويأمر العقوق في قبلة يتولى منها إنزال أو شهوة وحيدان شهوة، لا ليس بلازم، كأنها أشارت أنه أملككم، والعلة إذا حصل لكم ملك لشهواتكم فجاز لكم، ولا لأن أملك صيغة التفضيل، فقد يشترك فيه الآخرون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أملكه. والذي يظهر أن عائشة رضي الله عنها ما تمنى تقول أنتم لا تقدرون فاحترزوا، إنما كأنها توسوس فائدة إذا ملكتم أنفسكم فلا عليكم. ثم قال حدثنا هناد وابن السري أنه قال حدثنا أبو معاوية، معاوية محمد بن خاسم أبو معاوية الضرير الإمام الثقة، عن العامش عن إبراهيم عن علقمة والأسود، علقمة بن عقاص أو علقمة بن يزيد الليثي، والأسود أسود بن يزيد النخعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإرمه مثل الحديث السابق. نعم القوي بن وقاص، وقال هو القوي بن وقاص والله أعلم. أما يزيد النخعي أسود بن يزيد النخعي، وإذا ألقم ابن يزيد بن قيس النخعي، نعم، وكلاهما من طبقة واحدة طبقة التابعين. باب ما جاء لا صيام لمن لم يحزم من الليل، لا صيام لمن لم يحزم من الليل، جاءت هذه الرواية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل، ومعنى لإربه أي لنفسه. قالوا هذا حديث حسن وأخرجه الشيخان أيضا إلى آخره. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، العزم هو إرادة مصممة أنه يصوم غدا إن شاء الله من الليل في جزء من الليل أو من بداية الليل كله جاز، يعني وهو الذي جاء بلفظ آخر لا صيام لمن لم يبيت النية في الليل، يبيت الليل يعني يبيت النية في الليل. نعم. وهنا جاء بلفظ من لم يجمع الصيام. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو القوسج، قال حدثنا ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري الفقيه، قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري الثقة، عن عبد الله بن أبي بكر وهو عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر بن الحارث ابن هشام المخزومي أيضا من الثقات عن أبي بكر عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن حارث وهو عن عبد الله بن أبي بكر وأبو بكر وعبد الرحمن بن حارث شيخ فقه عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن حفصة أخته يعني عبد الله بن عمر يروي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له على الأقل لأن الفجر إذا طلع فلا لأن لابد أن يكون قبل وقت دخول وقت الصيام يجمع ويعزم بأن أصوم إن شاء الله بقدرة الله تعالى غدا. وهل يلزم في رمضان كل يوم أن يجدد النية؟ إن شاء الله لا يحتاج. إذا عزم الإنسان في أول ليلة أنه إن شاء الله إذا أحيانا الله نصوم رمضان كله فلا يلزم أن يمرر كل يوم هذه النية في ليله. ثم النية مكانها في القلب، فإذا قام الإنسان في هذا الوقت وذكر الله تعالى وأفطر كل هذا تسحر كل هذا كأنه تفعيل للنية، فإذا فعل مطابق للنية ما يحتاج. النية لا تتكلم إنما هي في القلب، فإذا لابد أن يلزم الإنسان في أول رمضان أو إذا كانت فريضة من الفرائض في من قضاء أو نذر فيجب أن ينوي في الليل أن يصوم غدا. أما إذا كانت تطوع فلا يلزم أنها نية في الليل، حتى ربما أصبح الإنسان بنية الفطر فجاز له أي يحول نيته ولو بعد طلوع الشمس إلى أن يصوم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال أبو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه، ولكن الثقات الرجال ثقات إن شاء الله. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وهكذا روى أيضا روى هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا روي عن الزهري موقوفا ولا نعرف أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب، وإنما معنى هذا عند أهل العلم يعني لم يرفعه إلا يحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب ثقة. وقد لا شك هذا مما يكون يختلف في المرفوع والموقوف، إذا كان رواة ثقات فما المانع أنه يكون موقوفا أيضا، وهم كانوا يفتون أيضا بما بنص الرواية نص الرواية كانوا يفتون بدون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في مثل هذا الموقوف يقوي المرفوع، يكون ابن عباس ابن عمر أفتى بهذا معناه أنه ليس منسوخا ليس منسوخا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبقى، فنقول في مثل هذا نقول مرفوع صحيح وموقوف صحيح، والموقوف يقوي المرفوع حكما ثابتا إذا كان أفتى خاصة ثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب شبهة النص أنه غير منسوخ. نعم. يقول وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينويه من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وعليه الأحاديث جاءت، وما حق لهم رضوان الله عليهم أجمعين أن يقولوا شيء من عند أنفسهم، مبنى كلامهم على حديث رسول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل على أهل بيته بنية الصيام وقد نوى في الليل أنه يصوم صوما تطوعا، فإذا قدمت له هدية من حيث كذا كان صلى الله عليه وسلم يفطر وإلا يستمر في الصيام، واليوم الثاني لا ينوي مطلقا أو ينوي أنه لا يصوم لكنه فيما بعد ظهر أنه يصوم فيصوم، ولذلك قيل الصائم المتطوع أمير نفسه. نعم. وأما سوى صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. هنا جاء قال خصصوا هذا الحديث وهو بالعموم للصيام عامة بالظاهر، لكنه يخصص بصيام الفريضة. خصص هذا الحديث بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول: أعندك غدا؟ فأقول: لا. قال: فإني صائم. وفي رواية: إني إذا لصائم. هذا جاز مثل هذا، وجاز أيضا ترك صلى الله عليه وسلم دخل وهو بنية الصوم فقدم له حيص من بعض الناس فأفطر صلى الله عليه وسلم في نهار الصائم ونهار صيام التطوع. قالوا: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله هو أصح. قال في المنتقى بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة. وقال في النيل: أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححه ومرفوعا، وأخرجه أيضا الدارقطني. وقال الحافظ التلخيص: واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، يعني رواية يحيى بن أيوب الغافقي عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم، لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في العلل البخاري أنه قال: هو خطأ، هو حديث فيه اضطراب. والصحيح عن ابن عمر موقوفا. وقال النسائي: الصواب الذي موقوف لم يصح رفعه. قال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة. قال الشوكاني: وقد تقرر في الأصول أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة، وإنما قال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة لأن من رواه إلى آخره. كأنه الذي يظهر والله أعلم ما اختلاف الأئمة، يقال إنه صح موقوفا من فتوى ابن عمر بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رواه مرفوعا أيضا من طريق بعضهم. هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واستدلوا بحديث الباب. نعم. ثم بعد ذلك قال: الظاهر نوافل عامة جاز إذا كان دخل في الصباح ورأى أنه يصوم لا بأس فيها نوافل عامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلوي الفطور ثم لم يجد شيئا يأكل، قال: إذا صائم. هذا في النهار غدا، الغدا الظاهر غدا العرب كان يكون في أو غدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل صلاة الظهر. ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، يقولون ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، معناه أنه في الأيام الأخرى قبل الجمعة. فالغدا معناه وقت طويل، وقد نوى ألا يصوم ثم لما لم يجد ولم يكن أكل وشرب صلى الله عليه وسلم شيئا فصام بقية نهاره. كامل ايش؟ طبعا لا. هل يجوز الصيام نصف النهار؟ لا، والله يكون أجره للنهار بكامله. إذا كان فرضنا أنه دخل أصبح ولم ينوي الصيام ثم نوى بعد الساعة 10 أو 11، فيقال إن شاء الله قد ما دام لم يكن أكل أو شرب شيء فيكون صام طول النهار، ولا يقال أنه صام من نصف النهار. لابد أن يقال إذا صائم معناه صائم، ويطلق عليه الصوم الكامل إن شاء الله بالأجر أيضا الصوم الكامل. حتى العاشورة أيضا لو كان بقي ليس كذلك، كل الناس يصومون لكنه من الصيام الفاضلة، عشر ذي الحجة إذا كان يصوم بعض الأيام. إيه صحيح جاء في الحديث الذي يوم عاشوراء الذي جاء، كذلك الأعرابي حينما جاء قال: إني رأيت الهلال أمسي قال الا من اكل فلا ياكل بقيه يومه ومن لم ياكل فليصم كذلك عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا بقيه يومكم فلا يلزم الظاهر بالنوافل ان يكون من اول الليل ولا يقال ان الصيام يكون من نصف النهار والله اعلم يكون الاجر ان شاء الله والتسميه الصوم كله من اول النهار نعم يقول هنا واما حديث حفصه مع انه قد اختلف في رفعه فمعمول ان رفعه الكمال هكذا قال بعضهم قال يعني لم يجمع من لم يجمع الصيام فلا صيام له اي لا صيام كامل له هذه لا مسكينة مظلومة في مواضع كثيرة كلمة لا هذه مظلومة في مواضع كثيرة بين الفقهاء وحتى في لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف لكنهم يستدلون به ويقولون إنه يكون لا صلاة كاملة هو لا شك من حيث الحكم إذا صلى في بيته وهو جار للمسجد أو يقدر أن يصل المسجد فما يقولون انه يعيد الصلاه لكنه اثم بترك الجماعه الاخرون قالوا لا لنفي الكمال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا لنفي الكمال ولا يرون انه واجب او ركن او شيء من هذا هنا ايضا استعملوا هذا المعنى مع ان اختلاف الصحابه يدل على ان النفي لنفي الجنس ليس لنفي الكمال فمن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له لا يقال انه محمول على نفي الكمال يقول هنا قلت اجيب عن روايه ابن عباس بانه ان اصبحت النيه في النهار في سوره شهاده الاعرابي برؤيه الهلال لان الرجوع الى الليل غير مقدور والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجواز بمثل هذه السوره اني من انكشف له في النهار ان ذلك اليوم من رمضان وكمن ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق والصبي يحتلم والكافر يسلم واما الاختلاف في رفع حديثه المساله في الحقيقه فاذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا انا صائم ليس معناه من الان صائم ويكون لنصف النهار انما يكون ان شاء الله النهار بكامله باب ما جاء في افطار إذا كان أكل ولم يعلم أن هذا من يوم عاشوراء مثلا وكان قد نوى أنه يصوم إذا جاء عاشوراء أخبره أحد والله أعلم فأمسك إن شاء الله يكون له عاشوراء كذلك عامة حتى إذا نمت كم مرة حصل ننتظر إلى نصف الليل ما عرفنا أنا عادتي أني ننام ساعة 11 ننوي بهذه النية إذا كان غدا الصوم نصوم نصبح في هذا الأحيان نسأل الناس قبل الفطور إذا رأينا الدكاك المغلقة خلاص معناه ما في فطور اليوم وهذا حصل عدة مرات حصل ومرة قمنا وأفطرنا ثم بعد ذلك ظهر أنه صائم من الناس هذا وقع لكن قضينا على كل حال هذا اليوم وأمسكنا بقية النهار فيحصل هذا لذلك ينبغي للإنسان أن يعني ينوي نية مشروطة اللهم حيث حفظتني مثله نعم لا الناس إن شاء الله ليس عليه مؤاخذة هذا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليها إذا كان ناسي نعم الحمد لله لا الاحتياط ما يحتاج قضاء احتياطي الله يبارك فيك مين ايش معنى حادثة عين الاحكام تأتي بحوادث العين يعني لما جاء اعرابي قال يا رسول الله اني يعني في وقعت على امراتي وانا صائم هذه واقعة عين أيضا لماذا؟ من أين أنه؟ أنا ما أفهم إلا الآن والله من الصغر ما أفهم واقعة عين هذه كل الحوادث التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأتي مسائل وتنبني عليه وهي حوادث عين قصة واحدة عائشة رضي الله عنها قصة حادثة عين هل تلغي كل الأحكام الواقعة أنا ما أريد ما أفهم إلا أن توضح لي غدا تجيب لي إن شاء الله مكتوب نعم باب ما جاء في إفطار الصائم هذا نقرأ في كتب الفقه بالحقيقة أو كتب أصول الفقه واقعة عين لا عموم له لماذا لا عموم له إذا كان هناك أدلة خصوص جاء واقعة عين فيقال إن هذا خاص علي رضي الله جاء في بعض الروايات قال إني أضحي للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوصاني نقول لأنه أوصاني واقعة عين بالفعل ساقه مخصوص هذه لا تعمم له إذا كان بعض العلماء يقولون هكذا لكنه ما ندري كيف يقول واقعة عين ثم بعد ذلك يطرقون عليه الاحتمالات ولا يستدلون نعم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني قال حدثنا قتيبة بعده ايش؟ هنا سقط قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا ساقط يا إخوان حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم عن سماك بن حرب عن أم هاني عن ابن أم هاني عن أم هاني قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أم هاني من تكون من النبي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أمه بنت أمه خالت أمته بنت نعم نعم أم هاني بنت عبد المطلب بنت أبو طالب أم هاني أي نعم نعم سعيد نعم نعم أخت علي قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه صلى الله عليه وسلم فمن ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي أذنبت فاستغفر لي يا رسول الله يعني قال وماذا قالت كنت صائمة فأفطرت قال أمن قضاء كنت تقضينه هل كان قضاء للواجب كنت تقضين وأفطرت قالت لا قال فلا يضرك ولا يضرك هذا الحديث من طرق مختلفة جاءت وهو حديث صحيح إن شاء الله وحسن وتكلم بعض العلماء قالوا في الباب عن أبي سعيد وعائشة قال وحديث أم هاني في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم في من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه فجاز له أن يقضيه جاز له أن يقضي قضاءه نعم والقضاء قد يوجبه بعض العلماء قالوا أنه إذا كان ولو كان متطوعا فلا بد أن يقضي والذي يظهر وتدل عليه الأدلة أن العمرة هي التي أو الحج إذا كان النافلة فعليه أن يتمها كما قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله وإن كانت متطوعان فلا بد أن يكون إذا ترك في نصفه أو ربعه فلا بد أن يكملها وأما الصيام هنا الصائم المتطوع هل عليه قضاء؟ قال بعض العلماء منهم عليه أبو حنيفة ومن معه قالوا يجب عليه أن يقضي لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أنت أبطلت عملك نقول صحيح هذا كان إبطالا للعمل لو لم يكن هناك نص يوضح أو يستثني بهذه المسألة فقد وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه كذلك فعل صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أنه أمر بالقضاء وجوبا إن الحديث الذي جاء أمر بالقضاء وجوبا لا يصح إنما إذا شاء يقضي وإذا شاء ينشئ تطوعا آخر فإذا لم يقضي الصيام التطوع الذي أفطر فيه فلا يكون آثما إن شاء الله نعم ويقول إلا أن يحب قال أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه هو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي هنا أم هاني ابن أم هاني قال في تهذيب التهذيب اسمه هارون بن أم هاني ويقال ابن أم هاني ويقال ابن بنت أم هاني والثالث وهم روى السماك بن حرب عن أم هاني مرفوعا. ولأمهاني ابن يقال له جعد ابن عبيرة. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون هارون هذا ولد جعد. وأما أبو الحسن القطان فقال لا يعرف. ولذلك قال هنا قد تكلم في إسناده مقال، لأنهم قالوا مجهول، إلا أنهم قالوا لا، إذا كان جعد فهو ثقة جعد ابن حبيرة. والحديث جاء من طرق أخرى يقويه ويكون حسنا لغيره أو صحيحا. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي قال، حديث أبي سعيد أخرجه البيهقي قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما أوضع قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر فصم مكانه يوما إن شئت فهذا الحديث هو الذي على مشيئة الإنسان جاز له لا أن يقال إنه واجب عليه أن يقضيه. قال الحافظ بالفتح بعد ذكر هذا الحديث إسناده حسن. أيضا في الباب عن عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري إلى الجماعة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قال: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيص. قال: أرينيه. فلما قال: قد أصبحت صائما، فأكل صلى الله عليه وسلم. الحديث من الصحاح وصحيح مسلم وغيره. وأحاديث البعض تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر، لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين. أما إذا كان في دعوة أحد فله أمران في الحقيقة. نعم. ومن حكم حق المسلم على المسلم: إذا دعاك فأجبه، فإن كنت صائما فإن كان صائما فليصلي له. يعني جاز له ألا يأكل، لأن ليس المقصود إلا أنه إدخال السرور عليه بحضورك أنت، وليس المقصود أن تأكل، لكن إذا حسم عليك الظاهر ينبغي أن تأكل، وإلا إذا سمح لك فتبقى لك صومك وتدعو لهم. فليصلي لهم، أي بعضهم قال يصلي ركعتين هناك ثم يخرج، والظاهر أنه يدعو لهم إن شاء الله ويرجع. قال في إسناده مقال: فإن في سنده سماك وقد اختلف عليه. لم يختلف عليه الظاهر سماك إن شاء الله ثقة، إلا في روايته عن إكرمة. في رواية إكرمة قالوا أن فيه اضطراب هنا، فإذا يكون تكون الرواية إن شاء الله صحيحة، والله أعلم. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة، أنه قال: حدثنا أبو داود وهو الطيالسي سليمان بن عبد الملك. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي ثقة. قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد ابني أم هاني حدثني، فلقيت شعبة يقول: فلقيت أنا أفضلهما، وكان اسمه جعدة، وكانت أم هاني جدته، فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب ثم ناولها فشربت، وقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإذا هنا أسقط سماك ابن حرب. شعبة روى رأسا عمن روى سماك ابن حرب، فإذا الرواية تكون صحيحة إن شاء الله، إذا كان شبهة في خطأ سماك. قال شعبة: قلت له: أنت سمعت هذا من أم هاني؟ قال: لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هاني. أبو صالح هذا بادام في ضاب، لكنه أهلنا والله أعلم، قالوا إن هؤلاء يجتمعون ويكون حديثهم حجة. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن هاني قال: أنا هارون ابن بنت أم هاني عن أم هاني. ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان أبي داود وقال: أمين نفسي. قال: وحدثنا غير محمود أبي داود وقال: أمير نفسي بالرأي أو أمين نفسي على الشك. هكذا روي من غير وجه المشابة أمير نفسي أمير نفسي ألا الشكية. باب صيام التطوع بغير التبعيد، تبعيد بمعنى النية أو عزم في الليل. قال حدثنا هنا قال حدثنا وكيع عن طلحة ابن يحيى، وهو طلحة ابن يحيى ابن طلحة الطيمي المدني الكوفي صدوق يخطئ في بعض الروايات، قال عن عمته عائشة بنت طلحة، عائشة بنت طلحة بنت عبيد الله بن عبيد الله التيمية، هذه من الثقات المعروفات، وقالوا أنها كانت خائقة الجمال، يعني في ترجمتها قالوا كانت فائقة الجمال وجمال، وهي ثقة من الثالثة. عن أم المؤمنين قال عن أم المؤمنين عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا، قال فإني صائم، فدل فإني صائم فدل على أنه لم يكن بيت صلى الله عليه وسلم النية للصوم إلا ما كان يطلب، ما كان يطلب في النهار. نعم. ثم قال أو أنشأ نيته وقت ما أراد وقت الضحى أو قريبا من الظهر. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا بشر ابن السري، بشر ابن السري هذا من الثقات، وكان فصيحا، كان فصيحا ومتكلما، ولذلك كان يكنى الأفوى، يلقب الأفوى أبو عمرو الأفوى البصري المكي، بشر بن السري الأفوى. نعم. عن سفيان وهو الثوري عن طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندكم غدا؟ فأقول لا، فأقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية، فقال ما هي؟ قال ما وما هي؟ قالت قلت حيس، قال أما إني قد أصبحت صائما، قالت ثم أكل صلى الله عليه وسلم. الحيس ما هو؟ قالوا طعام يتخذ من تمر مخلوط بثمر وعقل، وقيل طعام اتخذ من الزبدة والتمر والعقيق، وقد يبدل العقيق بالدقيق والزبدة بالسمن، هي زبدة أصلها سمن لكن قبل ما يذاب الذهب، وقد يبدل السمن بالزيت، قاله القاري. نعم. ثم قال باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، قال باب ما جاء في إيجاب القضاء أي إذا أكثر الصائم المتطوع فعليه، جاءت رواية في إيجاب القضاء عليه، انظروا كيف هي. قال حدثنا أحمد بن المنيع، أحمد بن المنيع البغوي من الثقات، قال حدثنا كثير بن هشام، كثير بن هشام الزهري الكلابي، كثير بن هشام ثقة، قال حدثنا جعفر بن برقان وهو يروي عن الزهري، جعفر بن برقان قالوا يخطئ في حديث الزهري، ولذلك ضعفوا هذه الرواية، لأن جعفرا روى هذه الرواية عن الزهري ووصفوا أنه خطأ في رواياته عن الزهري. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها. إيش معنى ابنة أبيها؟ ماذا تعرض على ماذا؟ ها؟ يعني كانت جريئة وكانت يعني سباقة للخير، وماذا كانت ابنة أبيها؟ يعني بدرتني سبقتني حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال اقضيا يوما آخر مكانه. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، ما قال باب إيجاب، باب إيجاب القضاء على من أفطر في صلاة صيام التطوع فلم يقضي هو بنفسه ما شاء، انظروا كيف حاله، ما دام الحديث ضعيف فلا يؤخذ منه الحكم، وقد جاء خلافه في هذا،
عدم القضاء أو القضاء إذا شاء فإذا يكون هذا منكرا ضعيفا. قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عائشة مثل هذا، ورواه مالك ومعمر. سالم بن أبي الأخضر أيضا ضعيف، ورواه مالك بن أنس ومعمر بن راشد وعبيد الله بن عمر الثقة، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري وزياد بن سعد وهو ثقة، وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، عائشة بنت طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم القصة هذه نعم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج. قال سألت الزهري قلت أحدثك عروة عن عائشة؟ قال لم أسمع من عروة بهذا شيء، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة، أي عائشة بنت طلحة وليس عائشة أم المؤمنين. فإذا الرواية ضعيفة مرسلة نعم، وفيه المرفوع الموصولة في جعفر بن برقان الضعيف. حدثنا بذلك قال حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا روح بن عبادة ثقة عن ابن جريج فذكر الحديث. سألت الزهري قلت له أحدثك إلى آخره. هنا ذكر هذا قال قال ابن منير وليس في تحريم الأكل من صوب النفل من غير عذر الأدلة العامة كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لأن الخاص يقدم على العام، وكحديث سلمان. وقال ابن عبد البر من احتج في هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، كأنه قال ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله، وقال آخر لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما يفرض الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره لم تنع عليه الإفطار إلا بما يبيه الفطر من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك. كأنه يقول لا يجوز أن يستدل الإنسان بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ويجعل الحديث بجانب لا يستدل ولا يجعل تفسيره بالحديث لا تبطلوا أعمالكم، قلنا نعم صحيح إذا بدأت بالعمل أراد الله أن تكمل، كذلك إذا أردت عملا أراد يحب الله أن تتقنه وتحسنه كل هذا، لكن لا يكون إبطالا للعمل من المتطوع فقد جاء نص فيه، وهذا يكون عام ذاك يكون خاصا. وطريقة الاستدلال بالآية وترك الحديث هذا في الحقيقة جاء عند بعض الفقهاء لما وقع بالمازق قال هذا خبر واحد وهذا متواتر وكذا، وهذا خطأ في الأصول في الحقيقة نعم. فإذا لا تنكروا أعمالكم مطلوب أنه لا يبتل الإنسان عمله بالرياء عمله بإنفاقه كما جاء سياق الآية إنفاقه بالمن والأذى إلى آخره نعم. إيش هو؟ أين هو؟ وقد ذهب من قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا الحديث فرع عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. ولذلك قال يعني القول الصحيح في هذا أنه عدم وجوب القضاء نعم عدم وجوب القضاء إلا إذا شاء من عند نفسه. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال حدثنا محمود البشار بن دار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن سفيان هو الثوري المنصور وهو ابن المعتمر عن سالم بن أبي الجاد وهو الغطفاني الثقة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة عن أم سلمة قالت قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الشهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. هذه مشكلة ممكنة، كيف يصوم شهرين متتابعين يعني المتتابعين تتابعوا بمعنى لا يترك يوما واحدا. وقد نهى عن الصيام قبل يوم او يومين مو كذا. وفي بعض الروايات اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, هذه الروايه ضعفوها. فاذا يعني تاتي الروايه ان النبي في قول عائشه تفسيرها كان اكثر شعبان يصوم ولا يصوم مثل شعبان في شهور اخرى. في الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن وقد روي. حسن بمعنى إذا كنا الظاهر الله أعلم هنا الحسن إذا كان الراوي في بعض الضعف, لكن رواة كلهم ثقات أثبات والله أعلم لم يقولوا فيها صدوق كلهم ثقات. قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله, يعني بل كل كأنه كان يصوم. هنا في الحقيقة أيضا حديث الذي يعني ما ذكر هنا الشارع ولا كذا, ذكر جاءت رواية في البخاري وأحمد وغيره عائشة رضي الله عنها تقول ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا أو كلها إلا شعبان إلا في شعبان, يعني كأنها في رمضان الماضي يكون عليها مما يكون جاء من العذر حيض وغيرها, فكانت تقضي متى في محرم سفر بالأول. تقول ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا في شعبان. انظروا. فإذا بلفظ آخر عند البخاري ومسند أبي عمانة كان يكون علي الصوم من شهر رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا شعبان في شعبان من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنها يعني الأمر واضح جدا أن مراعاة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تصوم في شهور أخرى لعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها في نهار من الأيام ويطلب منها حاجته صلى الله عليه وسلم. فلذلك وهذا من أعظم ما يكون من مراعاة حرمة النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت تجد فرصة إلا في شعبان كان يصوم أكثر. كان يصوم أكثر معناه يعني ليس كله والله أعلم, لكنه كما جاء يأتي تفسيره بأنه كان أكثر شعبان كان يصوم. وهذه السنة في الحقيقة الآن بعض طلبة العلم يعرفون والحمد لله يصومون, وإلا الناس ناسين بالمرة تاركين يعني شعبان يمكن أن يصوموا إن شاء الله, لكنه إذا كان واحد يخابر ليس يخاف, بل يكون صيام شعبان لو جرب يكون مقويا له في رمضان, تعود شيئا كثيرا. فالحاصل على كل حال يعني ليس المقصود منه متتابعين كاملين, إنما المقصود منه إلا جزء منه كما يأتي تفسيره. يقول هنا وقد نعم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما تمييز في شعبان متعلق بالصوم. والمعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان وفي غيره من الشهور سوى رمضان, وكان صيامه في شعبان أكثر من صيامه فيما سواه. فقال بعض الشراء في شهر يعني به غير شعبان وهو حال. على كل حال أيضا جاء في الرواية كما ذكرت الرواية كان يصومه قليل إلا قليل بل كان يصومه كله, يعني إذا ظهر للناس ظنوا أنه إذا ظهر لبعض الناس أنه صام وصام إلى آخر شهر شعبان يوم يومين فيظهر له أنه صلى الله عليه وسلم صام كله. وتأتي الرواية قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, أي كان يصوم أكثر صياما منه في شعبان كان يصوم إلا قليلا أو كل بل كان يصومه كله. قال أبو عيسى وقد روى سالم أبو النضر سالم وهو سالم بن أبي أمية أبو النضر الثقفي المدني الثقة وغير واحد من هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو. وروي عن ابن مبارك أنه قال في هذا الحديث هو جائز في كلام العرب إذا سام أكثر الشهر أن يقال سام الشهر كله ويقال فلان قام ليله أجمع وليله ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره لكن يقول قام الليل كله تعشى ولم يقم في هذا الوقت. وكان ابن المبارك قدر كأن ابن المبارك قدر كلا الحديثين متفقين يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر وليس شهر شعبان كاملا متتابعا. نعم هذا هو الواضح إن شاء الله جمعا بين الروايات. واختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم في صوم شعبان على أقوال قد ذكرها الحافظ في الفتح وقد ذكر في تأييد بعضها بعض الأحاديث الضعاف ثم قال والأولى في ذلك ما جاء في حديث الأصح مما مضى أخرجه النسائي وأبو داود صححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم فيه من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ونحو من حديث عائشة عند أبي يالا لكن قال فيه إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. قال ولا تعرض بين هذا وبين ما جاء من النهي أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وكذا ما جاء في النهي أن صوم نصف شعبان الثاني فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل في تلك الأيام في صيام اعتاده. فإذا كأنه يكون تفسير هذا الحديث ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان تفسير أكثر شعبان وليس كل شعبان كما هو واضح. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. عندكم أسئلة؟ يقول لك بارك الله فيك رجل نام في الحرم فاعتلم ولم يخرج إلا بعد مدة طويلة فهل يأثم؟ نعم يأثم ينبغي أن يخرج وعلى طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يغتسل إلا أنه يتوضأ فجاز له أن يجلس إن شاء الله بعدما يتوضأ كأنه يتوضأ وضوءه للصلاة لو لم يكن هذا لكان لا يجوز أن يدخل إلا بعدما يتوضأ. إذا باشر الرجل زوجته فأنزل من غير حماء فهل يفسد صومه؟ إذا باشر وطبعا هو مغرق فيه متعمد فعليه القضاء قطعا عليه أن يقضي يوما مكانه ولكن قالوا إن هذا اليوم يتمه صائما ويقضي يوما مكانه. نعم واجب القضاء لأنه قد أفسد صومه. عندي دين لشخص لكنه توفي هل يجوز لي أن أتصدق به؟ لا ابحث عن لأن بعدما مات هو لم يبقى له هو صار لورثته فابحث عن ورثته إذا وجدت فآتهم وقل هذا لأبوكم يتقاسموا فيما بينهم وصول ثواب الصدقة لهذا الميت. إذا لم تجد ولم تجد ورثة أيضا فتصدق عنه عن ورثته إن شاء الله لأنه لا يجوز لك أن تأكل أنت إلا إذا كنت محتاجا. رحم الله رجل صلى قبل العصر أربعا الرواية هذه أربعا هذه ليست بصحيحة إنما الرواية الأربعا ليس فيها تسليمة كما جاء فيه إنما صلاة الليل والنهار مثلا ما هو أفضل مكان يؤخذ منه الدم للحجامة؟ والله هذا يعرفه المحجمون وهو الذين يعني قد ولا ينبغي للإنسان أن يمكن لإخراج الدم من نفسه لشخص يكون أخرق في هذا الباب وإلا في بعض الأحيان يكون ضرر. نعم. هل من الممكن أن يقال أن تمنع القبلة تماما، تمنع القبلة تماما للصائم ثم شيخ كبير أو شاب صدا للذريعة؟ لكن كيف تمنع؟ هل أنت تملك؟ النصوص جاءت لا شك فيها مما يجوز يجير للناس المخصوصين، فكيف تملك أن تمنع؟ نعم، مشورة خاصة الأب يمنعه لأنه يعرفه أنه ربما كذا وكذا، أما إذا كان عامة المسألة حكم لا يجوز للإنسان أن يمنع ما دام النصوص قد جاءت بالجواز. وله لفئات خاصة، صائم النوى أي يفسد صومه بطعام وشراب، نوى أن يفسد صومه بطعام وشراب ولم يجد لا طعام ولا شراب، هل عليه قضاء؟ هذه مسألة صعبة. أولا نوى إذا كان عزم فقد أثم، لكن ما دام لم يجد إن شاء الله فيتمم صلاة ويرجع في نيته ويتوب إلى الله تعالى ليس عليه قضاء. إذا كان يتوب من هذه النية ويتمم ليس عليه قضاء، لكنه ما دام عزم فعليه إثم في الحقيقة لأنه أراد أن يرتكب الحرام، وخاصة إذا كان في مكة فالتوبة أوجب، ومن يرد فيه من إلحاد بظلم، إلا إذا كان مسافرا فالأمر هين، نوى ثم لم يجد فقال أنا أتمم، إن شاء الله يكون على كل حال له أجر ولا يحتاج إلى قضاء إن شاء الله. رجل أحرم من الميقات وجاء للبيت وطاف ولم يسعى وحلق رأسه وماذا عليه؟ هذه مشكلة، كيف يرى الناس كلهم يروحون؟ لا ما يعقل هذا أبدا. إذا كان بالفعل بينه وبين الله، إذا كان جاهلا، لكن هل الجهل في مثل هذا يعتبر؟ الناس كلهم بعدما يطوفون يروحون هناك، عليه أن يتعلم أيضا. الحاصل على كل الآن إذا كان ناسيا والأمر إلى الله ويذهب إن لم يكن جامع زوجته فيلبس إحرامه، طواف إذا كان سبعة أشواط صحيح لا يحتاج أن يذهب إلى جهة، يلبس إحرامه لأنه خرج من الإحرام من عند نفسه لا من عند الشرع، فيلبس إحرامه ويأتي ويسعى سبعة أشواط لا ينقص، ثم يمرر الموس على رأسه، حلقه السابق خطأ عفى الله عنه إن كان بالفعل جاهلا ناسيا، فعمرته تتم إن شاء الله. لكن إذا كان تعمد عليه فدية شاة، وعليه أن يذهب من جديد أن يحرم من ميقات عائشة رضي الله عنها ويكمل العمرة وعليه فدية شاة. إذا كان جامع عليه فدية شاة على كل حال. نعم. هل صلاة الجماعة في البيت مجزية عن صلاة الصحابة عن صلاة الجماعة في المسجد؟ لا، الجماعة في البيت وأنت تارك حيث ينادى بهن للصلاة، المقصود منها كما قال ابن عباس ابن مسعود إن هذه الصلاة صلاة الهدى حيث ينادى بهن، ولئن تركتم سنة نبيكم لا ضللتم. فلذلك لا يكفي، نعم يؤذن لأهل بيته ويجمعون هم ويجتمعون، لكن يخرج من نفسه إلى مسجد الرجال ويصلي، وإلا يجزي بمعنى الصلاة يجزي، صلاتك في البيت يجزي بمعنى يسقط عنك الفريضة، إلا أنك بتركك الجماعة جماعة المسلمين آثم. نعم. إسقاط نية، لكنه إسقاطه للنية لم تتم له بالفطر والله أعلم، لو كانت أتمه بالفطر كان قد أفطر، لكنه لما رجع أخطأ في هذا ثم رجع إلى تصحيح النية والله أعلم لا يجب عليه القضاء. الأخ يقول كلامه معقول، هو أنه إذا كان عدم التبعيد في النية هذا يفسد الصوم، فلما أفسد نيته في النهار فيفسد الصوم. نقول لا، هي لوقت مؤقت، وليس أنه عزم وثم وجد ما يفطر به، ما أفطر إلا أنه لا شك عزمه هذا يأثم عليه لأن يتوب، ويكون عليه ليس عليه قضاء إن شاء الله إذا أثمه الباقي بالخير. ما حكم العقيقة؟ العقيقة هي في الاصطلاح المتأخر يقول السنة مؤكدة، والآخرون قالوا إنه واجب، الله أعلم الذي يظهر أنه يعني يكون يعني واجبا على قدر الإمكان. هذا قال به غير واحد من العلماء، إن الغلام مرتهن بعقيقته، وحديث حسن سمر هذا صحيح، وبذلك قالوا ما دام مرتهن بمعنى أنه كأنه لم يفك من المصائب وغيرها أو من الواجب إلا إذا كان قد يعق له. ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم رأوا أنه واجب على ولي الأمر، فإذا لم يعمل ولي الأمر هل يجوز له أن يعق عن نفسه؟ قالوا نعم، يجوز له أن يعق عن نفسه مثل الختان يقتل لنفسه. ما حكم تكبيرة الإحرام بدون رفع اليدين؟ كيف ذلكم؟ بالمرة لا يرفع اليدين. على كل حال الذي يظهر لا تبطل الصلاة، كما لا يعني الآخرون قالوا أنه ركن، ولا نية هي الركن ورفع اليدين، تكبيرة الإحرام ركن لكنه رفع اليدين ليس هو ركن. فقال ابن المبارك رحمه الله قال نحن نقول الذي لا يرفع يديه بعد الركوع صلاته ليست باطلة لكنه ترك سنة، فعليه نقول أن رفع اليدين قد يكون ترك سنة ينقص الأجر منه، لكن لا يجب عليه إعادة الصلاة ما دام كبر تكبيرة الإحرام. وإلا المالكية صلواتهم كلهم تكون باطلة، والله ما يرفعون كذا ولا يرفعون تكبيرة الإحرام، يرفعون تكبيرة الله أكبر ثم يرسلون. على كل حال إن شاء الله الصلاة صحيحة ناقصة لأنه ترك سنة. الذي يأتي من خارج المملكة هل يسأل في الأهم التوحيد أم المهم الفقه مع العلم كل البلاد؟ إذا كان هو بالحقيقة يعني جالس هنا لا يعرف التوحيد، فالأهم التوحيد، ويجلس في مجالس الفقه في الوقت الآخر أيضا ويجمع الخير كله إن شاء الله. إيش؟ أين؟ هل إذا هل استدل به إلى ماذا؟ إيه؟ لكنه هو بيت ولا ما بيت؟ ولو تردد لكنه لم يجد ما يفطر به إن شاء الله فقد أخطأ ويتوب إلى الله تعالى. وأنت إذا كنت مصرا عيد أخذ لها بأس فيها. نعم، إذا كنت فعلت هذا إذا أدركت الإمام واقفا يقرأ بالسرية، إيش معنى إذا أدركت الإمام إيش واقف يقرأ في السرية؟ ماذا السؤال؟ ما هو ما ذكر شيء. إذا أدركت الإمام يقرأ في السرية أنت أدخل فيه وكبر وارفع يديك مع التكبير واقرأ ما وجب عليك من الدعاء الاستفتاح، كذلك سورة الفاتحة على الأقل. هل أود هل كأنه يقول اقرأ في السرية، هل أبدأ بدعاء الاستفتاح والاستعادة؟ نعم، ما كلها إن شاء الله، إلا إذا ضاق عليك والدعاء الاستفتاح لا تطول، ضاق عليك الوقت، لأن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا يفوتنك إن شاء الله. نعم، أنا من مصر وحضر إلى سعودية، أنا حضر أو حضر زيارة أو حضرت زيارة زيارة عائلية، وكنت ناوي ننزل إلى المدينة ثم من المدينة إلى مكة، فلم أعلم ولا أعمل مرة أريد أعمل مرة رجاء. الآن أنت هو بالفعل زيارة عائلية والذي ياتي في مكه حتى الذي يرسل لك زياره عائليه انت بنفسك اقول خليني اعمل عمره ارسل تاشيره. اذا كنت جئت لزياره عائليه بالضبط بالحقيقه وليس هناك وقد عملت العمره مرات وكرات فلا باس عليك انك اذا جئت للعائله وزرت وجلست عندهم ثم بعد ذلك تحرم حيث من حيث جاءت نية. لكن اذا كنت جئت اصلا حيله الزياره لكن اصلها العمره فعليك ان ترجع الى الميقات الذي هو ميقاتك اما الى الجعبه او الى اي ميقات وتهرم من هناك فليس عليك فدية. اذا كنت جئت بنية العمرة ولم تحرم فعليك فدية شاة ان حرمت احرمت من هنا وان احرمت من الميقات الذي هو على اطراف حدود الحرم او ما بعده ذو الحليفة او جحفة او لملم او تذهب الى السير وغيره فتحرم من هناك فليست عليك فدية. اذا احرمت من مسجد عائشة او من جدة فعليك فدية شاة. انت قدر نفسك انت جئت للعمرة ولا جئت للزيارة بس. وهذا اي واحد طالب من زيارة عائلية وكذا اصله يريد العمرة. فاذا الان انت اعتمرت ولا ما اعتمرت؟ ما اعتمرت. فاذا اذا اردت ان تذهب الى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرم من هناك لهذه العمرة قضاء لهذه الخطأ الذي أنت تعديت الميقات بدون عمرة فسقطت عنك الفدية. تذهب هناك وتحرم أو تذهب إلى الطائف أو تذهب إلى الأمنف أو تذهب إلى الجحفة بين الرابغ وكذا فهذه كلها مسقطة عنك الفدية. لكن إذا أحرمت من مسجد عائشة عليك فدية شاة. جئت مع أمي لقيام بعمرة بالنسبة لي كان الفطر هل أخرجها على أمي أم يخرجها أبي في بلادنا؟ لا العصر فيه صدقة الفطر حيث يفطر الإنسان وإن كنت في سفر في مكة لكن الفطر هو حق أهل مكة. وهل أخرج أما أبوك يعطيك الدراهم أنت أخرج يعطيك الدراهم أو أنت تخرج عن أمك وتسعد بها هذا جيد. لكن لا تؤخر هناك أمك هنا الآن تفطر وأبوك في بلادك يخرج هذا ليس بصحيح. وهل أخرج زكاة الفطر لزوجتي؟ تخرج لكنها إذا كانت هناك فترسل لهم وقل لهم أخرجوا على فقرائكم في البلد بلد هنا لا تخرج عنها. شخص انتقض وضوءه اثناء الطواف ماذا يفعل؟ هل يعيد الشهود الذي انتقض في وضوءه؟ لا بل يعيد جميع الاشواط الصلاه ان الطواف صلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا نقض وضوءه في الشوط السابع يخرج ويتوضا وياتي فيبدا من اول اثنين ثلاثه الى ان ياتي بسبعه اشواط هذا هو. اما السعي فليس يجب فيه ليست تجب الطهاره فجاز لو انتقضت من قبل او ينتقض اثناء السعي يتممها ولا يحتاج الى طهاره. ما حكم تكرار العمره من التنعيم مسجد عائشه في السفر الواحد؟ العلماء كرهوا هذا اذا كان بحيث لم يكن طلع الشعر للحلق او التقصير فمعناه قدر اياما 10-15 يوم اجازوا. ما حكم من اعان ظالما على مظلوم وهل يجوز الدعاء عليه؟ اعان ظالما على مظلوم فصار ظالما مع ظالم الله المستعان ويكون الظلم ظلمات يوم القيامه هل يجوز الدعاء عليه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. جاز له ان يدعو لكن نوصيه بأن يدعو لنفسه لعله يوافق وقت الإجابة فيحسن حاله. ماذا تستفيد لو دعوت عليه ومات هو؟ فادعو لنفسك وادعو له بالهداية لعل هذا يكون يعني اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.